بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من سلسلة مجالس التعليق على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.
نعم، هذا الحديث قد رواه الشيخان، وليس فقط مسلم، رواه البخاري ومسلم، وفيه ما يدل على الخوف والرجاء. فيقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، فإن النار أمرها عظيم وعذابها شديد، فلو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة لما طمع بالجنة، وبالمقابل لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وليس في هذا تسويغ إمكان أن يدخل الكافر النار، فإن الله تعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولكن المقصود بذلك هو أن يتبين أن رحمة الله تعالى واسعة، وأن ما عنده من النعيم والفضل كبير، لدرجة أن الكافر على كفره يطمع بجنته ولا يقنط منها. ثم قال:
قال وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه قرب الجنة وقرب النار من ابن آدم، وأنه قد ينال أي منهما بعمل من الأعمال، فيجب أن يكون على حذر من أن يعمل عملا يهوي به في النار، وأيضا أن يطمع بفضل الله فيتحرى الأعمال الصالحة التي يمكن أن تنقله إلى الجنة. ولذلك شواهد: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا استقت الماء ثم خرجت فوجدت كلبا، وربما يأتي ذكر الحديث، نعم سيأتي الآن، فسقت فدخلت الجنة. فهذا يدل على قرب الجنة، وأنها قد تنال بعمل من الأعمال ترجح الأعمال الصالحة على السيئة، فإذا ثقلت موازينه دخل الجنة. وبالمقابل ربما بدر من الإنسان كلمة أو فعل استوجب به النار، كما دل على ذلك حديث بلال بن الحارث المزني، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فهذا هو المراد بهذا الحديث. وشراك النعل هو السير الذي يدخل لابس النعل فيه رجله. ثم قال:
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به، وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجاه.
نعم، كل ذلك حق، حق واقع. فامرأة دخلت الجنة لسقياها لكلب، وامرأة دخلت النار لحبسها لهرة. وليس معنى ذلك أن الأولى لم تعمل خيرا قط، وأن الثانية لم تعمل شرا قط، ولكن المقصود أن هذا العمل كان سببا في رجحان إحدى الكفتين. فالأولى رغم أنها بغي زانية، لكن هذا العمل استوجدت به رحمة الله، لأنها رحمت مخلوقا من مخلوقات الله وعطفت عليها، فالله أولى بالرحمة فرحمها ونجاها من النار بهذا العمل. والثانية حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكانت تلك سيئة أوبقتها واستوجبت بها النار، وهذا لا يعني خلودها فيه، لكنها قد تكون بذلك فعلت كبيرة لم تغفر فاستحقت بذلك العقوبة في النار. وعلق الإمام الزهري قال: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، أي لئلا يتكل أحد يعني على عمله ويغلب جانب الرجاء حتى يصل إلى الإرجاء، أو يقنط أحد وييأس بسبب شدة الخوف فلا ينال بذلك رحمة الله. ثم قال رحمه الله:
قال وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري.
وجه ذلك أن هؤلاء القوم كانوا ممن أسر في الفتوحات وأقتيدوا بالسلاسل، فلما عاشوا بين المسلمين ورأوا الإسلام عن كثب اعتنقوه طواعية، فنجاهم الله تعالى بذلك من النار، وهذا شواهده كثيرة جدا. يقيض للإنسان سبب لم يكن بالحسبان، وربما كان كارها أول الأمر فيكون في ذلك نجاته وسعادته. وصفة العجب ثابتة لله عز وجل على ما يليق به، حتى إن بعض القراء قرأ قول الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، قرأها برفع التاء بل عجبت. ودلت أحاديث أخر أيضا على إثبات صفة العجب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. وذلك أن العجب ليس كما توهم بعض الناس أنه يكون دوما ناتجا عن المفاجأة والجهل بالأمور، لا، العجب أحيانا يكون بسبب اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة، فيعجب الإنسان من ذلك رغم علمه بهما. ففي المثال هذا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أنهم كانوا كارهين لهذا الأمر حتى إنهم أسروا إثر القتال، ثم بعد ذلك كان أسرهم هذا سببا لنجاتهم، فهذا من دواعي العجب، فليس ناشئا عن جهل، وإنما هو ناشئ عن اجتماع أمرين متضادين. وكذلك أيضا في المثال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني هم قد قنطوا من نزول المطر ويائسوا، مع أن الله علم أنهم سيمطرون آخر اليوم، فاجتماع هذين الأمرين مدعاة للعجب. فيجب أن نثبت لله تعالى العجب على الوجه اللائق به الذي لا يلحقه فيه نقص ولا شيء من صفات المخلوقين. ثم قال:
نعم أحسن الله عليكم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري.
نعم، في هذا الحديث ما يدل على إثبات صفة الصبر لله عز وجل، ومن أسمائه الحسنى الصبور، ومن صبره سبحانه وتعالى أنه يسمع الأذى من عباده ثم لا يعاجلهم بالعقوبة. نحن الآدميون حينما نسمع أذى يلحقنا ربما نبادر بالتشفي والانتقام أو مقابلة الشيء بمثله، أما ربنا سبحانه وبحمده على قدرته على عباده لو شاء لأهلكهم بلمح البصر، فلا أحد أصبر منه، فهو حليم لا يعاجل بالعقوبة. وضرب لذلك مثالا: يدعون له الولد، وهي دعوة باطلة وبائرة وجائرة، فيها تنقص لرب العالمين، إذ أن ادعاءهم للولد كما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله، فيه تنقص عظيم لله. لما؟ لأن الولد من جنس أبيه، والله تعالى واحد أحد، لا يمكن أن يكون أحد مثله، كما أن الاستيلاد الغرض منه المعونة والمساعدة في حال الكبر، والله تعالى غني بنفسه لا يحتاج إلى شيء. ولهذا عظم الله تعالى دعوة اتخاذ الولد. استمعوا معي كيف يقول ربنا عز وجل، ويجب أن نعظم ما عظمه القرآن. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه الدعوة دعوة شنعها الله أيما تشنيع، وجعل السماوات والأرض والجبال يتأثرن وينفعلن من هذه الدعوة. ومع ذلك تجد من المسلمين من يشارك النصارى في أعيادهم وهم يدعون أن المسيح ابن الله، ويحيون معهم ليلة رأس السنة وأعياد الميلاد، ويقرع سمعهم مثل هذا الكفر الصراح، ولا يرفعون بإنكاره رأسا، ولا يرون بسماعه بأسا. فأين هذا من قلب المؤمن الذي يجب أن ينفعل ويعظم ما عظم الله ويهون ما هون الله؟ ومع ذلك فالله تعالى يسمع منهم هذا الأذى ولن يبلغوا ضره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لا يمكن أن يضر الله، لكن يؤذونه، نعم يؤذونه بهذا الأذى أذية لا تضره. قال ثم يعافيهم ويرزقهم، بمقتضى ربوبيته سبحانه فإنه يجري عليهم رزقه ويعافيهم. نعم.
قال وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض.
ما شاء الله، ما أهنأه، ما أسعده، هذا الذي نال محبة الله تعالى فأحبه جبريل وأحبه أهل السماوات ووضع له القبول في الأرض. وهذا ينطبق على بعض أولياء الله، يجد الإنسان مصداق ذلك مشاهدا رأي العين، تجد أن المؤمنين يحبون بعض أولياء الله محبة عظيمة بسبب محبة الله تعالى له وطرح القبول له في الأرض. والحديث يدل على إثبات صفة الحب لله تعالى، وقد جاء بذلك ناطق الكتاب، فقال سبحانه: يحبهم ويحبونه. فالمحبة تقع من الطرفين، لكن محبة الله تليق به ومحبة المخلوق تليق به، ولا يمنع من الاتفاق في أصل المعنى الكلي العام المشترك الذي يكون في الأذهان ويزول الاشتراك في الأعيان، هذا ليس بممتنع. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، لكن سمع الله تعالى يليق به، حتى قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة. الله سميع والعبد سميع، لكن شتان بين سمع وسمع. فالاشتراك إنما هو في أصل المعنى. ما أصل المعنى في السمع؟ إدراك الأصوات. فإذا أضيف إلى الله صار لائقا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار لائقا به. لله المثل الأعلى وللمخلوق المثل الأدنى، فبهذا يزول الاشتراك ولا يلحق الله تعالى نقص من جراء الاشتراك في اسم الصفة وأصل معناها. فما لله يليق به وما للمخلوق يليق به، قل مثل ذلك في جميع الصفات. فالله تعالى يتصف بالحب والعبد يتصف بالحب، يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأصل الحب معناه مشترك، لكنه إذا أضيف إلى الرب صار لائقا به، وإذا أضيف إلى العبد صار لائقا به، ولا يجوز تأويله وتحريفه إلى معان مجازية. فالله أصدق قيل وأحسن حديث من خلقه، فليس لأحد أن يأتي ويدعي بأن المراد كذا وليس المراد كذا، ليس لأحد أن يستدرك على الله كلامه ولا على نبيه صلى الله عليه وسلم بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال ما قلتم وزعمتم، لكنه أبقى هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله، فخذوها كما أخذها الصحابة والتابعون وتابعوهم. ثم قال:
قال وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة.
هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، والحديث المتواتر هو أكثر الأحاديث ثبوتا وقطعية، وجمع بعضهم الأحاديث المتواترة في بيتين، أو مثل لبعض الأحاديث المتواترة في بيتين، فقال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فحديث الرؤية بلغت بحمد الله مبلغ التواتر. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يوم القيامة يرون الله تعالى عيانا بأبصارهم، يرونه في موضعين: في عرصات القيامة يعني مواقف الحساب، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، حديث الشفاعة الطويل أو حديث الصور. والموضع الثاني بعد دخولهم الجنة، والدليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة القرآن والسنة والإجماع. فمن أدلة القرآن قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونظر إذا تعدت بإلى فإنها لابد أن تعلي النظر بالأبصار، وإذا تعدت بفي فإنها تدل على الاعتبار، وإذا جاءت مطلقة فإنها تدل على التريث والانتظار، أما إذا جاءت متعدية بإلى فإنها تدل على النظر بالأبصار قطعا. ومن ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وهناك أدلة أخرى، ثم أدلة السنة التي بلغت مبلغ التواتر، ومنها هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي وغيره من الصحابة: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، ليس هذا تشبيه لله بالقمر، وإنما من تشبيه الرؤية بالرؤية، بدليل قوله: لا تضامون في رؤيته، أي كما أنكم لا تتزاحمون ولا يلحقكم ضيم حينما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، كذلك حينما ترون ربكم لا تزدحمون ولا يلحقكم ضيم ومذلة. فهو من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. ثم بيّن لهم سببا من أسباب ذلك، وهو المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري.
هذا الحديث الشريف العظيم يسمى حديث الولي، وهو حديث قدسي في بعض ألفاظه. إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ ولي الله هو التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، وليست الولاية بالدعاوى أو بالإرث كما يوجد في بعض المجتمعات، من يقول هذا البيت بيت أولياء، هو ولي وأبوه ولي وجده ولي. الولاية ليست بالإرث، من كان لله تقيا كان لله وليا، أيا كان عنصره ولونه ولغته وأصله وفصله، التقوى هي المعيار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من كان لله تقيا كان لله وليا. فمن عاد وليا من أولياء الله، ولاحظوا كلمة ولي مأخوذة من الولي، والولي هو الدنو والقرب، الولي هو الدنو والقرب. فمن عاد وليا من أولياء الله فقد أعلن الله عليه الحرب. وما ظنك بأحد أعلن الله عليه الحرب؟ أين يذهب؟ أين يذهب؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. هذا يدلنا على ضرورة ترتيب الأولويات، وهو أن نعتني أولا بالفرائض قبل التشاغل بالنوافل. فأتقن الفرائض التي أوجبها الله عليك من صلاة وصيام وزكاة وحج قبل أن تتشاغل بالنوافل. لا أقول أرجع النوافل، لكن اضبط الفرائض أولا ثم أتبعها بالنوافل. لهذا قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد أداء الفرائض، بعد أداء الفرائض حتى أحبه. هكذا تنال محبة الله، بطاعته لا بالدعاوى العريضة. فماذا بعد أن يحبه الله؟ استمع، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله تعالى يسدده ويبصره في جميع أموره، فهو يرى بنور الله تعالى ويسمع على نور من الله تعالى، وكل ما يأتي وما يذر فهو على هدى من الله تعالى، لله دره. ثم قال ولا ينسألني لا أعطينه، صار وليا، إذا دعا الله تعالى جاءت الإجابة فورا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر في طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. يا لها من شهادة، يا لها من شهادة لهذا الصحابي الفاضل. فكان إخوانه من الصحابة إذا كانوا في غزوة وحمي الوطيس مع المشركين قالوا يا براء ادع لنا ربك أن يمنحنا أكتافهم، فما هو إلا أن يدعو الله تعالى أن يمنحهم أكتافهم حتى تكون الدائرة لهم. هكذا ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني طلب العوذ والعصمة من الله، فإن الله تعالى يعيده من شرور الدنيا والآخرة. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. لما؟ يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا التردد الذي أضافه الله إلى نفسه وقال وما ترددت، ليس ناشئا عن جهل، وإنما لاجتماع إرادتين متضادتين. هو يريد أن يلطف بعبده، والعبد يكره الموت، والموت حق لا بد منه. فلهذا قال وما ترددت في شيء أنا فاعله. أنا وأنت وهو وهي وهما وهم وهن نتردد لأننا لا نعرف عواقب الأمور، فنتردد، نتقدم ونتأخر، فهو تردّدنا ناشئ عن جهل. أما ما أضافه الرب إلى نفسه فليس من هذا القبيل، حاشاه، بل بيّنه بنفسه، وهو اجتماع إرادتين متضادتين، إحداهما اللطف بعبده المؤمن الذي يكره الموت، والثاني أن الموت حق وكل نفس ذائقة الموت. هذا هو تخريج هذا اللفظ وما ترددت في شيء أنا فاعله. وكراهة الموت أمر فطري معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ، أمر فطري، ويكرهه حتى الأنبياء، فإن الله تعالى بعث ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، فلما أتاه قال: ما تريد؟ قال: أقبض روحك. فلطمه حتى فقأ عينه كما جاء في الحديث الصحيح، فرجع إلى ربه فقال: يا ربي إنك بعثتني إلى رجل لا يريد الموت. قال: قل له: ضع يدك على جلد ثور، فما تحت يدك من الشعرات فهو لك من السنين. فرجع إلى موسى بذلك، فقال له موسى: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فمن الآن لا بد من الموت، طال الزمان أو قصر. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لأن الكره هنا ليس للقاء الله، وإنما كره للموت، وهو أمر طبيعي. فبهذا تجتمع الأدلة. ثم قال:
قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
لماذا نصبت أستجيب وأعطي وأغفر؟ ما الذي نصبها؟ منصوبة بأن مضمرة، يعني من يدعوني فأن أستجيب له، من يسألني فأن أعطيه، من يستغفرني فأن أغفر له، فهي منصوبة بأن مضمرة. هذا الحديث يدل على إثبات نزول ربنا سبحانه وبحمده إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا الحديث قد رواه 14 صحابيا، حديث صحيح متفق عليه، سرد الأئمة ومنهم أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث السياقات المختلفة لهذا الحديث. فدل على أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية النزول، فهو ينزل نزولا لائقا بجلاله وعظمته لا يجوز أن يحرف إلى معنى من المعاني المجازية كما فعل بعض أهل الكلام، فقالوا: ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، أو قالوا: تنزل رحمة ربنا، أو قالوا: ينزل ملك من ملائكة ربنا. عجبا لهم، سبحان الله، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أسند النزول إلى ربه؟ أهم أعلموا بالله من رسول الله؟ أهم أصدقوا قيلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهم أحسنوا بيانا وأفصحوا لسانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستدركوا عليه؟ ثم كلامهم يقتضي أن يكون ثم محذوف، لأنهم يقول: ينزل ربنا، ينزل أمر ربنا، ملك ملائكة ربنا، رحمة ربنا. وما هو الأصل في الكلام؟ الحذف أو عدم الحذف؟ عدم الحذف، الأصل أن الكلام على مجرى. ثم ماذا يقولون؟ هل يعقل أن الملك الذي ينزل ينادي ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا صادرا إلا من الله. ثم لو قدر أن ذلك، أن النازل هو الرحمة، أي فائدة للناس من أن يكون منتهى نزول الرحمة إلى سماء الدنيا؟ إذا لم تبلغهم في الأرض ما الفائدة؟ ولو قلنا أن المراد كما قالوا أمر ربنا، فلماذا خصصوا أمر الله بالثلث الأخير من الليل؟ كل يوم هو في شأن. وهكذا تجد أن تأويلات المتكلمين ونزوعهم إلى المجاز تكتنفه اللوازم الفاسدة التي لا انفكاك لهم عنها. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقبلوه وقروا به عينا وطابوا به نفسا لانتفعوا من النصوص، لكنهم شقوا بها. وقد قال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا رأيت الرجل يشقى بالقرآن ويؤوله ويحمله على محامل مجازية، فاعلم أنه فاتته هذه النعمة، وهي أن ينعم بالقرآن ولا يشقى به. ثم إن في هذا الحديث معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ إغراء عظيم، عظيم جدا، نسأل الله أن يتوب علينا. يعني انظروا، كل ليلة يتم هذا العرض، ينادي الرب: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وعامة الخلق يتقلبون في فرشهم أو يتلهون بملاذهم أو يعصون الله عز وجل. والله ينادي بهذه الدعوات. لو قيل للناس إن ثم تخفيضات في أحد الأسواق لرأيتهم يذهبون إليها زرافات ووحدانا لأجل وجود تخفيض على لعاعة من الدنيا. والله تعالى يعرض هذه العروض المغرية وأكثر الناس مفرطون فيها، نسأل الله أن يتوب علينا. ثم قال
صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري.
أسأل الله من واسع فضله ورحمته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر صفتهما ثم قال: ومن دونهما جنتان، ثم ذكر صفتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هاهنا: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، خالصة إحداهما من الذهب والأخرى خالصة من الفضة. وأما الحديث الوارد في صفة الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فيجمع بينها وبين هذين الحديثين بأن هذا في الحيطان، وأما في الأدوات وغيرها فيكون كما قال: من ذهب آنيتهما وما فيهما، ومن فضة آنيتهما وما فيهما. والشاهد منه إثبات النظر إلى وجه الله الكريم. قال: وما بين القوم وبين أي القوم، هنا هم أهل الجنان، وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، الذي هو حجاب النور كما أسلفنا في المجلس السابق، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فإذا كشف الله تعالى ذلك شعروا بأعظم النعيم، بأعظم النعيم، حتى إن هذا يكسو وجوههم نظرة. وإذا رجعوا إلى أهليهم قالوا: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ولهذا أنشد ابن القيم فقال: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. ثم قال:
قال باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء، حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي.
نعم، قبل أن نمضي في الحديث الذي بعده وله به صلة، هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، فهو إذا قضى الأمر، يعني قضى يعني أمر بأمر كوني أو شرعي، تسبح حملة عرشه وهم الملائكة المقربون من حملة العرش، فيسبح من يليهم من الملائكة، وهكذا حتى يبلغ التسبيح إلى ملائكة السماء الدنيا، وإنما سميت السماء الدنيا لدنوها من الأرض. فحينئذ أولئك الكهان الذين يستعينون بالشياطين للعلم بالمغيبات تأتيهم الشياطين بما قد يجدونه أو يدركونه مما يتحدث به الملائكة الكرام، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم. وقد وصف سفيان رحمه الله صفة رقيهم إلى السماوات، وهذا أمر قد أثبته الله في كتابه، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وحرف أصابعه، يعني أن بعضهم يرقى فوق بعض إلى أن يبلغوا، فإذا سمعوا الكلمة من الملائكة مما قضاه الله تعالى من قضائه المستقبل، كل واحد يبلغها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب فأحرقه، وربما نفذت حتى ألقاها في أذن الكاهن فأصبح يحدث بها، فيقول الناس: أو ليس قد قال كذا يوم كذا، ويخلطها بتسع وتسعين كذبة، لكنه هذه الكلمة التي أصاب بها تكون فتنة للناس، فيقولون إنه قد قال يوم كذا وكذا كذا فوقع ما قال، فيتعلقون به ويقصدونه ويأتون إليه ويشركون بالله. ولهذا قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. فقال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه، يعني من الكهان، ويزيد فيها مئة كذبة. هذا هو واقع الكهان، أنهم يستعينون بالشياطين في استراق السمع. وقد كان أهل الجاهلية إذا رمي بالشهب واستنارت قالوا: ولد الليل عظيم أو مات الليل عظيم. فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الفاسد الجاهلي، وبين أنه لا علاقة بين هذا وبين ولادة عظيم أو وفاته، وأن هذه هي الشهب التي تحرق بها الشياطين، كما قال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فهذه هي حقيقتهم، فهم يخلطون الحق بالباطل ويدجلون على الناس. ثم قال:
قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له.
نعم، هذا الحديث قد ضعفه أهل العلم من جهة الإسناد، لكن يشهد له الحديث السابق، وهو يدل على عظيم أمر ربنا سبحانه، وأنه إذا تكلم بالوحي رجفت السماوات وأخذتها رعدة، كما جاء في بعض الألفاظ: كصوت سلسلة على صفوان، يعني لشدة نفاذها، وتخر الملائكة غشية، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، لأنه سيد الملائكة، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على طوائف من الملائكة يسألونه: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون مثل ما قال: قال الحق وهو العلي الكبير، إلى أن ينتهي به إلى حيث أمره الله عز وجل. وبهذا يتبين مدلول الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم. معنى فزع عن قلوبهم يعني سري عنها بعد أن أصابها الغشي والخوف والرهب. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، أي الملائكة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ثم قال:
قال باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وفي الصحيحين:
انظروا معشر المؤمنين كيف يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكيف يقوم بقلبه هذا الإجلال وهذا الانفعال، حتى إنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم على منبره ينفعل في كلامه وفي حركاته بما يتفق مع المقام، ويهتز ويقبل بيديه ويدبر حين يخبر عن ربه بأنه يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات باليد الأخرى، ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل بيده ويدبر، والمنبر من أصله يهتز، حتى قال ابن عمر: أخار هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ناتج عن تعظيم الرب، شيء قام في قلبه وهو أعرف الناس بربه وأخشاهم له. ونحن تمر علينا هذه الأحاديث ولا تحرك فينا إلا الشيء اليسير، وهذا دليل على ضعف الإيمان في الواقع. وإلا فينبغي للمؤمن أن ينفعل وأن يتأثر وأن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات وهذه الأحاديث موعظة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي هذه الآية والنصوص المفسرة لها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إثبات حقيقي لليدين لله عز وجل، ووصفهما بأوصاف الأيدي الحقيقية من ذكر القبضة واليمين والقبض والبسط والأصابع وغير ذلك. فيجب أن نثبت لله ما أثبت لنفسه مع اعتقاد تنزيهه عن مماثلة المخلوقين. ولا يحل لأحد كائنا من كان أن يتجنى على كلام الله وكلام رسوله تحت أي دعوة وتحت أي تسويق، فالله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم كلاما، وأحسنهم بيانا، وأفصحهم لسانا. فليس لأحد يأتي في آخر الزمان يقول: المراد بكذا كذا والمراد بكذا وكذا، من تلقاء نفسه، ليس عنده أثارة من علم سوى الخرص والتخمين. هذه مبنية على مقدمات فاسدة وضعها المتكلمون، وأفسدوا على أنفسهم وعلى غيرهم نقاوة دلالة الكتاب والسنة وبهجتهما وبشاشتهما. ثم قال:
قالوا في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها. قال فخرجت في أثرها لا أدري ما كان بعدي.
نعم، هذا الحديث يدل على أولية الله سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وقال ها هنا كان الله قبل كل شيء. قال وكان عرشه على الماء، وهذا يدلنا على أولية العرش والماء وأنهما قبل القلم. فقوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، أي بالنسبة لخلق السماوات والأرض فهي أولية نسبية. وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. وحدث عمران أن رجلا أخبره بأن ناقته انحلت، فقام بدافع بشري يطلبها وفاته بقية ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال
قال وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، قد رواه أبو داود وابن خزيمة والآجري وابن أبي عاصم. وهذا الحديث يدل أيضا على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فإن أعرابيا شكى إليه القحط وانقطاع المطر من السماء وذكر آثار ذلك، ثم قال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله. إلى هذا الحد الكلام مستقيم، فإنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ربه بأن يغيثهم ويسقيهم، لكنه قال بعد ذلك كلمة عظيمة فقال وبالله عليك، يعني نستشفع بالله عليك. أيهم أعظم مقاما، الشافع أو المشفوع عنده؟ المشفوع عنده، المشفوع عنده أعظم مقاما. فجعل الله تعالى شافعا والنبي صلى الله عليه وسلم مشفوعا عنده، فلهذا تأثر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التأثر وقال ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح ربه، يعني جعل يكرر التسبيح ينزه الله تعالى حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني تأثروا لتأثره صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلق، شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ واضح أن هذا الأعرابي لم يقدر الله حق قدره، ولم يعني يبلغ علمه أن يعظم الله بما يستحق. قال إن عرشه على سمواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، يعني أن العرش هو سقف المخلوقات وهو سبحانه فوق عرشه، كما قال في سبعة مواضع ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، يعظم ربه عز وجل. ومن الناس من يتخوض في جناب الله عز وجل بكلام تقشعر له الأبدان، ومن الناس من يسمع ذلك فلا يتأثر من جرائه. فرب نفسك يا طالب العلم، رب نفسك أيها المؤمن على تعظيم الله عز وجل في الأقوال والأفعال وفي كل شيء. ثم قال
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث يدل على وجوب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين، وعن قالات السوء التي تصدر من الناس كإنكار البعث، فإن هذا تكذيب للرب، وكذلك وصفه باتخاذ الولد وهذا تنقص له، ويدل أيضا على ما تقدم من صبر الله تعالى على أذى عباده. ثم قال:
قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على ما يقع من بعض الناس من أذية الله تعالى، حيث يسبون الدهر، فيسبون الدهر مع أن الدهر مجرد ظرف زمان لما يجريه الله تعالى من أقداره، فمن سب الدهر فقد سب الله عز وجل، كما قال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني بمعنى أنا مصرف الدهر، وليس المقصود أن الله هو نفسه الدهر، لأن الدهر زمان. والدليل على أنه ليس هو الدهر وأن الدهر ليس من أسمائه سبحانه أنه قال بعدها: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، فلا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، أقلب الليل والنهار، فلا يمكن أن يكون المقلب الذي هو الله هو المقلب الذي هو الليل والنهار. لكن دل الحديث على تحريم التسخط على القدر وسب الزمان، كما يسب بعض الناس شهر صفر، أو يقول: هذا يوم منحوس، هذا يوم تعيس، هذا شهر كذا إلى آخره، فإن هذا من أذية الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي قدر الأقدار ونزلها منازلها في الليل والنهار. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث صلة غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.